الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، أما بعد فنواصل شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. وكنا قد توقفنا عند حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الطهارة باب الجنابة، عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحديث تقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به من الجنابة. وضوء الجنابة هنا المقصود به الماء الذي يغتسل به. وقولها فأكفأ على يديه، أي أمال الإناء الذي فيه هذا الماء على يده ليغسلها حتى لا يغترف بها قبل أن يغسلها. وقلنا في أبواب الوضوء بأن هذا الغسل ثلاث مرات هو سنة وليس بواجب، وهو ليس من الوضوء، بل هو للنظافة. فتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسل يده ثلاث مرات مبالغة في النظافة. وهذا كذلك، لأنه سيحتاج الآن إلى أن يغترف بالماء بيديه من الماء، فكان صلى الله عليه وسلم مبالغته في النظافة يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. فهذا الغسل هذا الأول هذا مستحب، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أولى بنا أن نحافظ عليها. بعض الناس إذا قيل له هذه سنة يقول: ما دام سنة نتركه. لا، ليس معنى هذا التقليل من شأنها إذا قلنا سنة، بل المقصود أنها ليست بواجبة. يعني لو أن واحدا نسي أو غفل أو ما غسل يديه فإن غسله صحيح، لكنه فاته فضل كبير، فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى إذا قلنا هذا سنة أن هذا يعني تقليل من شأن هذا، لا. ولذلك كما قلت مرارا أن الصحابة إذا أمرهم النبي بأمر ما كانوا يسألونه، وهذا للوجوب أو للاستحباب. وإذا نهى عن شيء لا يقول له هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، بل يفعلون ويفرحون بذلك ويخبر بعضهم بعضا. وإذا أراد أن يخبر أخاه قال له: ألا أهديك هدية عظيمة، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأكفى قلنا هو يعني أمال الإناء ليغسل يديه قبل أن يبدأ. فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. قلنا بأن هذا مبالغة في ماذا؟ في التنظيف في النظافة. قال ابن القيم نقل عن الإمام أحمد غسل اليدين في الطهارة بثلاثة مرات. غسل اليدين في الطهارة في ثلاثة مواقف قبل الاستنجاء. وقلنا هو يحتاج إليها قبل الاستنجاء ليس لأن هذا من الوضوء بل لأن لا يدخل يده في الإناء إلا وهي نظيفة قبل الاستنجاء. وغسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء. غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء لأنها لامست فرجه فهذه يغسلها عند ابتداء الوضوء أيضا. فهذه ثلاثة قبل الاستنجاء واليدين الاثنتين وبعد الاستنجاء يغسل التي تحتاج إلى غسل وهي اليسار التي لامست الفرج. وفي ابتداء الوضوء هذه ثلاثة مواضع ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه فيها. ثم تقول بأنه ضرب بيده الأرض. ضرب بيده الأرض صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا للنظافة. هذه اليد التي استنجى بها يمسحها في الأرض. حتى ورد في بعض الروايات أنه يدلكها في الأرض. نحن الآن عندنا الصابون يعني من نعم الله علينا يعني تيسرت الوسائل ففيها الصابون ينوب عن 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 ضربها في الأرض. ثم ورد في رواية أنه بعد الدلك في الأرض هذا بعد وضعها مسحها في الأرض أنه يغسلها يعني ما يغسل وجهه وهي يعني فيها تراب ثم بعد هذا يغسله. والحكمة من هذا من هذا الدلك غرفة الأرض هو لإزالة ما لعله يعني يعلق بها من رائحة أو غيرها. قولها ثم تمضمض ثم تمضمض واستنشق ومثل وجهه هذا من سنن الغسل بأن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة قبل أن يبدأ بالغسل. كما جاء في رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة إذن في البداية يغسل يديه خارج الإناء مرتين أو ثلاثا فإن يميل الإناء عليها يغسلها مرتين أو ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما لطخه من الجنابة ثم بعد ذلك يعني ينظف يده. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته قال دلكها في الأرض أو مسح بها الأرض ثم يغسل يده ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يبدأ في الغسل. لأن يخلل تقدم معنا لأنه يخلل شعره حتى إذا ظن أنه يعني روى بشرته أفاض الماء على جسده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر فكان يضع الماء على رأسه ويخلل بأصابعه كالمشط حتى يظن أنه يعني قد روى بشرته وصل الماء إلى فروة الرأس. ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الفعل. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو واحد يعني صب الماء وعممه على جسده كاملا بنية الاغتسال، لأنه لا بد من النية، يعني لو واحد اغتسل للتبريد أو لإذهاب العرق أو نزل في البحر أو في النهر ليسبح هكذا رواية وبدون نية وهو جنب، هذا لا يرفع حدثا، فما زال جنبا حتى ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. ثم تقول فأفاض الماء على رأسه، أي بعد أن توضأ وضوءه للصلاة كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، ثم غسل جسده، يعني بقية جسده، ثم غسل جسده لأن يعني أفاض الماء عليه. وأنتم تلاحظون أن هذا الحديث ليس فيه تثليث، يعني لم يرد في الغسل أنه غسل جسده ثلاث مرات، بل يكفي أن يعمم جسده بأن يعني كل الجسد يأتيه الماء. ورد في حديث المكوت تحت كل شعرة جنابة، فلا بد أن يعمم جسده، لكن لا يلزم من ذلك يلزم أن يكرر مثلا كالوضوء ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك. ثم قالت بعد ذلك ثم تنحى صلى الله عليه وسلم، أي خرج من المكان، تنحى عنه، ترك المكان الذي كان يغتسل فيه، ثم غسل رجليه. بعض العلماء يقول أنه هذا إلى احتاج إليه، كان يكون المكان الذي اغتسل فيه طين، أو يكون يركض فيه الماء، فإن حينئذ يحتاج إلى أن يتنحى عن هذا المكان، يبتعد، يذهب ناحية عن هذا المكان، ثم يغسل رجليه. ولكن إذا لم يكن محتاجا لذلك، كان يكون المكان مثل ما هو في زماننا نظيف ولا يحتاج، فيرى بعض أهل العلم أن ذلك لا يلزم. ثم تقول ثم أتيته بخرقة، يعني شيء يتنشف به، خرقة نحن نسميها فوطة منشفة وكذا، فأتت له بهذا فلم يردها من الإرادة، يعني ما أراد أن يأخذها، تركها في يعني بعض الأحاديث، ثم خرج وهو ينفض يديه، نفض الماء عن يديه. ومن قوله ينفض خرج ذهب وهو ينفض يديه، نفض الماء عن يديه، أخذ منه العلماء أنه لا بأس ويجوز التيشير. لماذا؟ يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، لأن يعني النفض هذا هو إزالة للماء، فإذا أزيل الماء بأي شيء جاز، فلو أزاله بمنشفة يعني بخرقة جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزاله بنفضه من جسده صلى الله عليه وسلم. فجعل ينفض الماء هكذا تقول. فإذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذا في التنشيط أنه يجوز أن ينشف المغتسل عن الجنابة جسده ولا بأس بذلك. طيب حديث
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذه من المسائل العظيمة ومن مسائل التيسير في السنة النبوية وفي ديننا الشريف الكريم الميسر. عمر بن الخطاب كما يروي عنه ابنه القصة ابنه عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم يسألون عما يحتاجون إليه، ولا يمنعهم الحياة كما سيأتينا من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها أن يسألوا عن أمور دينهم وإن كان في أمور قد يستحي الناس منها. فعمر بن الخطاب هذا الرجل العظيم الجليل الكريم الخليفة الراشد الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، فلذلك الذين لا يلائمونه لهم شبه كبير من هذا. يقول ابن عمر أن أباه عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني إذا أصابت الإنسان جنابه هل يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل؟ هل يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ فليغتسل. وهذا قلنا من يسر الشريعة، قد يكون هناك أسباب يعني تستدعي أن يؤخر الغسل، لكن لا يرقد حتى ولو رقد يكون هذا مكروها، لا يرقد لأن هذا فيه تخفيف للجنابة، تخفيف وليس إزالة، يعني وليس تطهير كامل لكنه تخفيف لها، وفيه تنشيط للجسد، تنشيط للجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر إلى هذا، قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهل نحافظ على هذه السنة؟ فقال له نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني وهو جنب. وجاءت في رواية للبخاري يعني وهو جنب، يعني إذا فليرقد وهو جنب، هكذا في رواية للبخاري. في رواية أخرى أيضا نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، نعم ليتوضأ ثم حتى يغتسل إذا شاء، وهذه رواية صحيحة في صحيح مسلم أيضا، في صحيح مسلم. في حديث عائشة هذا من قوله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا روي هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فإذا هذا عليه قول النبي، هذه السنة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء أنه يكره أن ينام الذنب من غير أن يغتسل أو يتوضأ. طبعا الغسل هو الأكمل، لكن إذا أراد أن يؤخر الغسل فله ذلك بشرط أن يتوضأ. جاء الحديث بصيغة الأمر كما هنا، وجاء بصيغة الشرط إذا توضأ. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى الجمهور على أنه للاستحباب هذا الوضوء، وذهب قال أهل الظاهر إلى الوجوب وهو شذوذ، ثم قال إن الذي صرفه من الوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، أي أمر يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم فمقتضاه أن يكون المأمور به واجبا، لكن ما إذا هناك جاء صارف قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب يعمل بها. قال الصارف في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ولم ينقل عنه أنه توضأ، لكن العلماء قالوا بأن هذا يعني يكره أن ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا. ويسن الوضوء أيضا للجنب، قالوا في حالات أخرى، منها إذا أراد أن يعاود الجماع فإنه يتوضأ بينهما بين الجماعين، بعد الأول يتوضأ ثم إن شاء. وأيضا إذا أراد أن يأكل أو يشرب فصحة النوم ومعاودة الجماع والأكل والشرب، فكل هذه يسن لها الوضوء. هناك يعني قلنا بأن هذا الوضوء شرع لماذا؟ لتخفيف الجنابة، وليس طهرا كاملا تطهيرا كاملا، بل هو لتخفيفها. وللفائدة نقول أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء، الجنب يحرم عليه خمسة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد ما لم يتوضأ. أما إذا توضأ فيجوز له أن يلبس يبقى في المسجد، لما روي عن الصحابة أنهم كانوا ينامون في المسجد وهم على جنابة إلى توضأ، روي هذا عن الصحابة. فصار خمسة أشياء محرمة على الجنب، نعيدها: الصلاة والطواف ومس المصحف، الإمساك بالمصحف، وقراءة القرآن على كل حال، والخامسة اللبس في المسجد ما لم يتوضأ. فهذه خمسة أشياء. ثم فائدة أخرى أن هذا الوضوء، الوضوء الذي من أجل أن الجنب إذا توضأ من أجل أن ينام أو يعاود أو يأكل أو يشرب، فإن هذا الوضوء لا تبطله مبطلات الوضوء. يعني لو أن إنسان أجنب ثم توضأ ثم بال، لا نقول له توضأ مرة ثانية لأن وضوءك هذا قد انتقض، لأن هذا المقصود به ليس الطهارة، بل المقصود به تخفيف الجنابة. يعني هذا لا يبطل بمبطلات الوضوء. لكن لو عاود الوقت وأراد أن ينام في بعد المرة الثانية فهذا أيضا يتوضأ، فهذا يتوضأ. هذا الحديث فيه دلالة على كمال الشريعة وأنها كاملة فيما يتعلق بالأديان وبالأبدان. أما الأديان في هذا الحديث فهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشرف ما يكون في الدين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من كمالها في الناحية الدينية. وأيضا من الأبدان أن فيه تنشيط، الوضوء هذا فيه تنشيط للجسد، فإذا هذا نفع يعود للأبدان، وهذا من كمال الشريعة. حديث أم سليم
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
قالت عائشة وهي حاضرة القصة: فضحت النساء يا أم سليم، لأنه أمر يستحي منه، خاصة أن الذي يقوله أو يسأل عنه امرأة بين رجال. لكن هذه المرأة هذه من أعقل النساء، من أعقل النساء، ولها قصص عجيبة، بل البيت كله هذا بيت مبارك. فأم سلمة هذه عندما أراد، كانت زوجا لوالد أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مات سادرا في الجاهلية. فخطبها أبو طلحة فقالت له: إن أسلمت
تزوجه، اشترطت عليه أن يسلم فأسلم، فأسلم. انظر كيف فتح الله عليه خيرا كبيرا في هذه المرأة العاقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن من الناس ناسا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فكان تالي مفتاحا للخير لهذا الرجل العظيم الكريم الشجاع القوي المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترطت عليه فأسلم فعقد زوجها ابنها أنس له، قالت له يعني أنكح عمه. ثم بعد ذلك هذا ابنها أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ونقل عنه من العلم الشيء الكثير ومن الأحاديث الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه. أما أبو طلحة فهذا الرجل الكريم القوي الشجاع المحب للنبي صلى الله عليه وسلم فضائله كثيرة جدا، منها أنه رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد وعندما كانت يعني المعركة ليست في صالح المسلمين فكان يدافع عن باختصار كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل من جسده درعا يتلقى السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل أبو طلحة شديدا قويا قوي القد، يعني السير الذي يربط به السهم. فكان يمر الرجل يعني السهام تنتهي معه عدد من السهام ويطلقها على الأعداء ستنتهي، فيمر الرجل ومعه الكنانة من السهام العدد الكثير في كنانته فيقول انثرها لأبي طلحة، فينثرها لأبي طلحة وهو يرمي، كان راميا قويا ماهرا في الرمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين يقع سهم أبي طلحة فيقول له أبو طلحة يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف يا رسول الله نحري دون نحرك لا يصيبك سهم من القوم، فيقول له لا تشرف لا تنظر لا تبدي جسدك حتى لا يصيبك، فيقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من القوم. هذا هو أبو طلحة. أبو طلحة هو الذي عندما قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان عنده بستان حديقة اسمها هي في قبلة المسجد اسمها بيرحاء يعني في البراح. فعندما نزلت هذه الآية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذه هي أنفس وأطيب ماله وقد جعلتها لله ورسوله فافعل فيها يا رسول الله ما تشاء، فقال له أنفقها في أقاربك فأنفقها في أقاربك. وهو الذي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد في أبيات زوجاته طعام إلا يعني قلنا له ما عندنا إلا الماء، فقال من يضيف هذا فأخذه وضيفه. وكانت أم سليم هذه تقول له ليس عندنا إلا طعام الصبية، فقال نوميهم وأطفئ السراج ويتظاهرون بأنهما يأكلان حتى يأكل. فجاء في الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من صنيعكما البارحة، ويقال أن فيهم نزلت الآية لن تنالوا البر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو طلحة هذا وأم سليم هذه المرأة لها قصة عجيبة، لا كان لها ابن يحبه أبو طلحة من أبناء من لها ابن من أبي طلحة صغير وكان يحبه ويقال إنه هو عمير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما فعل النغير ثم كان مريضا وخرج أبو طلحة في شأن له ثم عاد فقالت لهم لا يخبر أحد أبا طلحة بابني حتى أنا الذي أخبره. فقدم عندما جاء سألها فأخبرته أنه يعني أسكن ما كان، ثم بعد ذلك قدمت له العشاء ثم تصنعت له أحسن ما تصنع في حياتها له، ثم واقعها، ثم بعدما انتهى تعشى وجامع زوجته قالت له هذه العاقلة، وهذا الذي يدل على العقل الكبير، قالت له لو أن لأناس عند أناس أمانة، ثم قالوا يعني أخذوا أمانتهم، أكنت يعني تغضب؟ قال لا. قالت إذن احتسب ابنك، فغضب وذهب وقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني بابني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما تلك الدعوة الصالحة التي بارك الله فيها استجابا، فقال بارك الله لكما في غادر ليلتكما. فحملت من هذا الوقاع وأنجبت ابنا، يقال أن هذا الابن أنجب 10 كلهم يحفظون القرآن الكريم. هذا الصبر وهذا التصرف الجميل من هذه المرأة، كل هذا أنا ما ترجمت لأحد بالدرس هذا، لكن ستأتي القصة وهي تسأل أم سليم أعجل حديثها.
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
نعم، هذا سؤالها أولا من عقلها ورزانتها وفقهها أنها قدمت العذر فقالت إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله، ونحن نسأل عن الحق عن ديننا، فالذي دفعها الإيمان، يعني هي هذا الأمور تستحي منها، بل فكيف إذا كانت امرأة بين الرجال؟ فكأنها يعني قدمت عذرها الذي دفعها هذا، ولا فهي عاقلة وهي كريمة ليست من 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 أوساط الناس وليست من سفهاء الناس، بل هي من أعقل النساء، ولذلك قدمت هذا العذر. فهي تقول إن الذي دفعها على هذا هو الإيمان وطلب الحق، والله لا يستحي من الحق أم بيان الحق. هل على المرأة إذا هي احتلمت من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت أنها تجامع، فإنها إذا يعني رأت المني نزل منها المني وتحققت منه فإنها يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل، وهذا من خيرها، يعني بينت هذا للأمة للمسلمات. فلذلك يعني سألت هذا السؤال أم سليم، اسمها سهلة في خلاف سهلة بنت ملحان أو الرميصاء أو الغميصاء، المهم أنها مشهورة بأم سليم. وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري من بني النجار رضي الله تعالى عنهما جميعا وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت يعني سألت بسؤالها هذا نفعت الأمة نفعا عظيما. المحتلم يعني بالمناسبة له 3 حالات، إما الحالة الأولى أن يرى أنه يجامع في نومه ثم يرى أثر المني في ثيابه، يرى الماء فهذا يجب عليه الغسل، يعني يرى يحتلم يرى في منامه أنه يجامع ثم يجد الأثر أثر المني، يرى المني، فهذا يجب عليه الاحتلام. الحالة الثانية أن لا يرى أنه احتلم، بل وجد المني في ثيابه، فهذا أيضا يجب عليه الغسل. الثالثة أن يرى في منامه أنه جامع ثم لا يجد أثرا، فهذا لا يجب عليه الغسل، لأن الإنسان يعني في الأول، لماذا قلنا بأن يعني إذا وجد المني في ثيابه أو في جسده وجده أنه يغتسل حتى ولو لم يتذكر أنه احتلم، لأن الإنسان قد يحتلم وينسى، وهذا لا يخرج إلا بسبب. ثم الثاني الأخير أنه إذا رأى أنه يجامع في منامه ولكنه لم يرى لذلك أثر، يعني هذا دليل على أنه لم ينزل، والإنزال لا يجب عليه كما سيأتينا الغسل إلا بالإنزال حتى الجماع العادي، لا بل يجب عليه بالإلاج، لكن بالتوهم لا يجب عليه، لا يجب عليه، فلا بد من التحقق. فالإنسان رأى في منامه ثم لم ينزل، فهذا يعني من قوله نعم إذا رأى في الماء، فاشترط رؤية الماء، والماء المقصود به هنا المني. فهذه ثلاث حالات. حديث عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
هذا في طهارة المني، ويدل على أن المني ليس بنجس على الصحيح، ليس بنجس على القول الصحيح. ولذلك تقول عائشة كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ آخر كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، يعني أنها تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا. في بعض الروايات أحطه بظفري إذا كان يابسا، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته بعرق الأذخر، شجرة اسمها الأذخر، يأخذ منها قطعة فيمسح بها. وكل هذا يدل على أن المني ليس بنجس بل هو طاهر. فعائشة تقول كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والثوب مقصود به اللباس، يعني لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه، يعني يصلي في هذا الثوب الذي إما تكون قد غسلته إذا كان رطبا، أو فركته وحكته إذا كان يابسا. قالت عائشة في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه، ويحد من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فإذا يؤخذ من هذا الحديث طهارة المني. قال ابن القيم، ونختم بهذا إن شاء الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، قال وبالجملة فمن المحال، يعني يستحيل أن يكون نجسا، أن يكون يعني المني نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم. النبي يعلم أن الأمة يعني تصاب، يعني هذه بلوى عامة، كل الناس يصيب ثيابهم هذا، ولا يأمرهم يوما من الأيام ولا مرة واحدة بغسله. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة البلوى بهذا الأمر ثم لم يرد عنه أنه أمرهم ولو مرة واحدة بغسله، هذا يستحيل، هذا يستحيل. وبين لهم أدنى من ذلك، كيف يدخل الحمام، ماذا يقول، ما قدم رجله، وأي رجل يقدم في الدخول، وأي رجل يقدم في الخروج، أي رجل يقدم في الدخول في المسجد، وأي رجل، ولا يبين لهم لو كان نجس النجاسة، هذا يستحيل. يقول الإمام ابن القيم ثم يقول: ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون، زد على هذا، يعلمون الاجتزاء بمسحه وفرشه. يعني أيضا هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بمسحه أو بفرشه، إذن هذا يجعلهم ما يغسلون. لو كان واجبا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نجسا وغسله واجبا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويستحيل ألا يبينه لهم. ثم الحديث دل على أنه يستحب غسل رطبه، رطب المني، وفرك يابسه، وهو كما قال ابن عباس يعني عن المني هو كالمخاط، غسله وفركه وحكه هو للنظافة ولئلا يستقذر. يعني الإنسان لو رأى رؤية في ثوبه مخاطا زكاما أو كذا استقذره الناس، فإذا هذا من باب النظافة وعدم الاستقذار، وليس من باب كونه نجسا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.